الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ الحنبلي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن صالح بن فواد بن جبير عن سيدنا أبي أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بقوم فصفهم قلبا وصفين، فصلى للذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامه وصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هذه سورة جديدة من سور صلاة الخوف. وتقدمت سورتان، سورة العدو ليس في القبلة ولا في عكسها، وإنما هو بخلاء القوم، إما على يمينهم وإما على شمالهم. ثم جئنا لسورة ثانية ثبتت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو أن يكون العدو في القبلة. وهذه السورة الثالثة أن يكون العدو عكس القبلة، أن يكون العدو عكس القبلة، يعني نحن نصلي للقبلة والعدو يكون خلفنا، فكيف نصلي في هذه الحالة؟ قلنا إن أي سورة من السور المذكورة إن أديت وكانت قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزأت، والأحسن أن ننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان العدو في القبلة وكنا لا نراه ولا يرانا فالأمر فيه سعة، والصورة التي فيها مزيد حراسة ومزيد حفظ بيضة للمجاهدين كذلك ترجح على غيرها، كما قال الإمام الخطابي وغيره من الشراح. هذه السورة التي معنا من أصح السور إسنادا، فحديث سهل بن أبي حثمة ذهب إليه الإمام أحمد واختاره دون سائر السور لثبوته، لمزيد ثبوت فيه، ولذا هو متفق عليه. حديث جابر السابق أخرجه مسلم وانفرد بذلك وعلقه البخاري، وحديث جابر اللاحق كذلك علقه الإمام البخاري، وأما هذا فحديث متفق عليه فذهب إليه الإمام أحمد، وهو يوافق ظاهر القرآن فيما أسند أبو عياش من زرقي كما عند ابن أبي شيبة وأحمد وغيرهم، ويأتينا قريبا إن شاء الله. وفي حديث أبي عياش بن الزرقي ذكر للآية التي فيها صفة صلاة الخوف، وتأتينا إن شاء الله تعالى. صحابي هذا الحديث صحابي صغير الخزرجي، مات النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 8 سنوات، وابن 8 سنوات يضبط وضبطه معتبر. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 25 حديثا، 3 منها متفق عليها في الصحيحين، والراوي عنه صالح ابن خوات ابن جبير الأنصاري، ابن جبير النعمان الأنصاري المدني، وأبوه أيضا صحابي معروف، أبوه خوات بن جبير بن نعمان الأنصاري. فأما الراوي عن صالح بن خوات في هذا الحديث فهو محمد ابن أبي بكر الصديق، ثم روى عنه عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق، ثم الراوي عبد الرحمن، ثم شعبة، إلى آخر الحديث. الحديث انتقد على مسلم، انتقده الدارقطني ورواه البخاري من مقولة سهل بن أبي حسمة ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة الأصل فيها التوقيف، فهو وإن لم يرفعه فإنما حكمه حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومسلم رحمه الله تعالى أخرج هذه الرواية لعلمه بثبوتها، وإن كان غير شعبة أو غير عبد الرحمن ممن هو أوثق منه رواها وأوقفها، رواها وأوقفها، والله تعالى رواها البخاري برقم 4131، وذكرها في كتاب المغازي، وبوب عليها بقوله باب غزو ذات الرقاع. كما تلاحظون أن حديث الباب حديث غزو ذات الرقاع، ورواها من طريق مسدد، قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد الخطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حسمة، وأوقفها ولم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي رفعها هنا عبد الرحمن بن القاسم، والذي أوقفها ها هناك إنما هو القاسم، إنما هو يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام الكبير. وكما قلت هذا لا يضر أصل صحة الرواية، ودائما نقول لإخواننا العام ما نقول لهم جميع ما في الصحيحين صحيح، لأنهم لا يعلمون هذه الدقائق. وعلى قواعد أهل السمع الحديثية نقول ما قرره من كان عالة عليه من علماء المصطلح، وهو المصطلح في كتابه علوم الحديث، قال رحمه الله وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها. وهذا من الأحرف اليسيرة التي تكلم فيها، هل هو موقوف أم هو مرفوع؟ حتى لو قلنا للبخاري هذا الموقوف ما هو حكمه، يقول حكمه حكم الرافع، ولا بد أن يكون سهلا قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا هذه العلة اليسيرة التي لا تضر بأصل صحة الحديث، مسلم أخرجه مرفوعا، أو أن مسلما رحمه الله ما سلم لشيخه الإمام البخاري أصلا هذه العلة، ولا سيما أن الولد يروي عن أبيه ثم تأتي الرواية عن الصحابي عن التالي. هناك خلاف بين الأئمة الكبار في بعض الأحاديث، ولذا لما ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وقد وضعت في صحيحي في كتابي هذا ما أجمع عليه، وقع خلاف بالمراد، فمنهم من حدد أشخاصا معينين والتحديد ليس بسليم، ومنهم من قال أني وضعت ما في الصحيح ما أجمع عليه من حيث أصل الشروط، أما هذا الحديث تنطبق عليه الشروط أو لا تنطبق عليه الشروط فهذه مسألة اجتهادية. فمسلم قد يوافق غيره، قد يقول هذا حديث قد أجمعوا على شروط صحته، فيأتي آخر فيقول لا هذه مخالفة فيه علة خفية، هذا رفع هذا وقف. أما أصل الشروط مراد الإمام مسلم لما قال ووضعت في صحيحي ما أجمع عليه، مراده أنه ما خالف المعتبرين من الجهابدة والنقاد في ذاك الحين بشرط من الشروط. قلت لكم أكثر من مرة المفاضلة بين الصحيحين وغيرهما مفاضلة جملية وليست مفاضلة آحاد لأحاد، ليست مفاضلة حديث البخاري حديث عند أحمد أو حديث عند مسلم حديث عند البخاري، قد نجد آحاد عند مسلم أصح من آحاد عند البخاري، وقد نجد آحاد عند أحمد أصح من آحاد عند مسلم، لكن المفاضلة جملية بين الحديث الصحيحين وبين الحديث بين أحاديث غيرهما، وأصح الأحاديث المتفق عليه ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم. وقلنا لكم أكثر من مرة إن شرط الإمام البخاري في صحيحه أدق، وصنيع مسلم في صحيحه أشق، نزل درجة ولكنه أورد الأحاديث ورفع التفرد عن بعض من اسم الستر، ولكن وقعت مخالفته. طيب يا ليت بقي نظام المسمعين، نظام المسمعين افضل من هذا. طيب أما فقه الحديث فاتني أذكر الحديث الأول من رواه، أين رواه الإمام البخاري أو حديث عبد الله بن عمر. لو سألك السائل حديث الباب وسمعتم ألفاظه تظنون أن البخاري أين يرويها؟ في الصلاة أولا، الصلاة أولا، صلاة الخوف، ثانيا التفسير، آخر الآيات، ثالثا في المغازي، ثالثا في المغازي. البخاري ما خرج أحاديث صلاة الخوف خارج هذه الأبواب الثلاثة، كتاب الصلاة يتعلقها بصلاة الخوف، كتاب التفسير يتعلقها بآيتين من كتاب الله، صلاة كتاب المغازي يتعلقها ببعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف، هذه في الخوف يعني صلاة ذات الرقاع في غزوة ذات الرقاع، ويأتي التصريح بذلك في الرواية التالية، الرواية التالية فيها التصريح بأنها صلاة الخوف، ولذا لا يمكن أن تعرف الحديث إلا بأن تجمع طرقه. وسر إقبال الخلق ووضع القبول لفتح الباري في فرصح البخاري بن حجر أنه جمع ألفاظ الأحاديث وفسر الحديث بالحديث، فكما أن القرآن يفسر بالحديث وأن القرآن يفسر بالسنة وأن القرآن يفسر بالآثار السلفية والأقوال الصحابية والتابعية، فإن كذلك الحديث يفسر بالحديث، الحديث يفسر بالحديث. يقول صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فرق الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين صلوا معه فرقتين. لاحظوا صلاة الخوف صلاة ذات الرقاع، الظاهر أن الصحابة النبي قسمهم، فبعضهم كان في القبلة وبعضهم كان في عكس القبلة وبعضهم كان على الميسر وكان على الميمنة، ولذا كان كل فرقة كانت فقط تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرقتين. قال فصفهم خلفه صفين، تخيلوا معي الآن العدو عكس القبلة، عكس القبلة يعني العدو كأنه أمانا، ونحن الآن لما يكون أمانا يكون عدو في القبلة، عكس القبلة يكون كأن العدو خلفا. الآن في صفين يصفون، صف يكون متجه للقبلة، والصف الذي يحرف يكون متجه للعدو، الصف الآخر يكون متجه للعدو يعني عكس القبلة، يعني العدو يكون أمامه، العدو يكون أمامه، فصف في وجهه للحراسة وصف في جهة القبلة للصلاة، يكون العدو أمامه. هكذا هذه صورة الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حسن هذا. قال فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة، النبي واقف صلى الله عليه وسلم أمامه صف الذي خلفه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة في المقام، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، حتى صلى الذين خلفهم ركعتين. خلف من؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. بقي قال هذه السورة فيها أصل غير معتاد في الصلاة، وهي طول صلاة الركعة الأولى، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامه، صار في تبادل بين صفين، النبي بقي واقف، من خلفه أتم، والنبي واقف أتم وخرج، وبعد أن خرج من الصلاة من خلفه تقدموا ليصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا كم؟ صلوا ركعة. قال فصلى بهم ركعة في الصف الثاني، صلى بهم ركعة ثم قعد، قعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى الذين تخلفوا ركعة. الطريق الثاني الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى خلف النبي ركعة وبقيت عليه ركعة، فالنبي بقي جالس، بقي قاعدا، بقي النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا. في فرق بين الجلوس والقعود؟ نعم. ايش القعود؟ الفرق بين الجلوس والقعود؟ قال الجلوس من قيام، والقعود من غير قيام. لذا في الحديث عن المجلس قال فيقعدانه، يكون نائما فيقعدانه، الجلوس من قيام. ثلاث القعود. طيب تبدل الصفين، الصف الثاني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، النبي صلى الله عليه وسلم بقي جالسا حتى صلى المتخلف ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وقع خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سلم بهم أم سلم قبلهم، هنا الخلاف، وذكرنا هذا في الدرس الأول أن الذين صلى بهم ثانية بقي النبي ينتظرهم حتى أتموا ركعتهم، أم أن النبي لما فرغ من تشهده ثم صلاة إبراهيمية سلم وكل منهم سلم وحده، هذا مما وقع فيه خلاف. قلت الحديث أخرجه البخاري فقط في موطنين برقم 4129 و4130، وأخرجه من هذا الطريق موقوفا، ثم أخرجه من طريق مالك مرفوعا، البخاري أخرجه من طريق مالك مرفوعا، فلا خلاف في أن طريق مالك مرفوع. وإذا قلنا طريق هذه لها حكم الرفع كيف ما كان، والله تعالى. طيب الطريق الثاني تفيدنا موقع العدو، والطريق الثاني تفيدنا تحديد الغزوة، تفيدنا في تحديد الغزوة. نسمع الرواية الثانية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يسر قال قرات على مالك عن يزيد بن غنام عن خالد بن خولاد عن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الجمعة صلاة القوم أن طائفة صفت معه وطائفة من جهة العدو وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
ما ينبغي أن ننسى منهج مسلم المضطرد في صحيحه، وقد خبرناه وبحثناه ووجدناه رحمه الله تعالى يجمل في الألفاظ ثم في الحديث التي في الطرق التي بعد الطريق الأول يأتي بالتفصيل، وهكذا فعلها هنا، أتى بالتفصيل وأخر طريق مالك مع أن عادته أن يقدم طريق مالك، لكن أخره بالتفصيل الذي فيه. بل أفادنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة نفيسة عزيزة في كتابه العظيم إعلام الموقعين، فقال يجهد أصحاب الصحيحين ما استطاعوا أن يبدأوا الأبواب التي في صحيحهم بطرق المدنيين، يجهدوا أن يبدأوا المدنيين، ثم بعد المدنيين يأتون بالكوفيين ثم بالبصريين ثم بالشاميين ثم بالمصريين. هذا غالب ترتيب أحاديث الصحيحين، لأن الحركة الحديثية في أول الإسلام إنما كانت في المدينة، ثم انتقلت الخلافة إلى الكوفة، فنشطت الخلافة الحركة العلمية الحديثية خاصة في الكوفة والبصرة، ثم جاء العلماء الأفذاذ الكبار ما بعد المئة الرابعة كانوا من علماء الشام، ما قبل ذلك لا تجد حديثا إلا وصحابيه أو وتابعيه، إما أن يكون كوفيا أو بصريا إن لم يكن مدنيا، أو إن لم يكن مكيا وممن هم حوالي مكة كالطائف والجزيرة وغيرها. وأما معرفة الحركة الحديثية في الديار والبقاع مهمة، وقد أفردها الإمام الذهبي في كتاب بديع يقرأ ويتمتع به، سمى الإمام الذهبي كتابه الأمصار ذوات الآثار، الأمصار ذوات الآثار كتاب مطبوع للإمام الذهبي وهو كتاب مهم. بدأ كالعادة برواية يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، قال قرأت على مالك عن يزيد بن الرومان القرشي الأزدي مولاه وكان مولا للزبير بن العوام عن صالح بن خوار، التقى الإسناد عن صالح بن خوار، وهنا قال عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى إن أبهم التابعي صحابيا، فهذا الحديث صحيح إن لم يذكر اسم الصحابي، عن من صلى مع النبي، عن رجل من أصحاب النبي، عن امرأة ممن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الإسناد صحيح؟ لماذا؟ اعرف الجواب ومدرك الجواب، لماذا إن أبهمنا الصحابي قبلنا الحديث؟ لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، لأن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عدول. وأما ضرورة معرفة الحديث فلا، لا يلزم، لكن الظاهر من منهج مسلم في تأخير رواية مالك التي فيها التفصيل وتقديم رواية عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يظهر جليا من منهج مسلم أن الصحابي الذي أبهم في هذه الرواية إنما هو سهل بن أبي حسين، الصحابي الذي أبهم في هذه الرواية إنما هو الذي قد صرح باسمه في الرواية السابقة وهو سهل بن أبي حسن. قال عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، بقيت أقدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة في يعني نقبت من شدة ما لاقوا من تعب حتى أنهم لفوا عليها الخرق، فقيل لهذه الغزوة ذات الرقاع، وقيل أنها لاسم جبل بقرب الموقع، وكان هذا الجبل قد لون بعدة ألوان فيه بياض وحمرة وسواد، وقيل لأن المسلمين لما رفعوا راية في المعركة كانت الراية ذات رقع، فقيل للغزوة ذات رقاع. هذه أسباب ثلاثة قيل في سبب تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع، أشهرها وأصحها الأول، وقد ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، ثبت ذلك في الصحيح عن أبي موسى الأشعري أنهم لفوا الخرق على أقدامهم، ولذا سموا الغزوة بذات الرقاع من الخرق التي لفوها على أقدامهم. طيب، إذن أفادتنا هذه الرواية أن الغزوة ذات الرقاع. قال أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، وجاه ووجاه بضم الواو وكسرها المراد به المقابل، إن قابلك الشيء قلت هو في وجاهي أو في وجاهي، إن لك أن تضم ولك أن تكسر. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتم لأنفسه، لاحظ دقة مسلم أتاك برواية واضحة، الرواية السابقة شبهت عليه، الرواية السابقة شبهت عليه، الرواية الثانية واضحة، واضحة في اسم الغزة، واضحة في موقع العدو من المسلمين، واضحة في طريقة صلاة. قال فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما. في هذا الدلالة على جواز مخالفة المأموم الإمام عند الحاجة، مخالفة المأموم الإمام عند الحاجة. تذكرون قصة معاذ لما صلى فلاح خلفه وكان يعمل طوال نهاره، وكان معاذ قد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فأطال فقرأ البقرة. السلف كانوا يعلمون أن الإمام إذا بدأ بسورة لا يركع حتى يتمها، هذا أمر معروف عندهم، وليس من السنة الاقتصار على أواخر السورة. فلما هذا الرجل يعلم هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة صحابته وابتدأ معاذ الركعة، ماذا فعل الرجل؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فتان أنت يا معاذ، هذا الرجل ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ أتم صلاته وحده، هذا هو الراجح، يعني ترك الإمام ركع وقام صلى على صلاة يعني يستطيعها في تلك الحالة وخرج من الصلاة وخلص. في رواية فيها أنه سلم، يعني سلم ثم خرج وصلى وحده. لفظ سلم عند البخاري في الصحيح، أعلها الإمام البيهقي في السنن، انتبهوا ما تقول في البخاري ضعيف، البخاري إلا أخطأ بعض الرواة فقال تسلم، وشيخنا رحمه الله في مختصر صحيح البخاري وافق الإمام البيهقي، وافقه على أن رواية تسلم ليست صحيحة، وقد جاءت القصة من طرق عديدة وفيها أنه فارق وأتم وحده. فالمأموم له أن يخالف الإمام في بعض الصور، لكن إذا أتى الإمام بالأركان ولو بأدنى ركن ولو بأدنى مقدار من الركن فيحرم على المأموم أن يتابعه. للصلاة تعلق بحفظ النفس، الصلاة تعلق أحسنت جزاك الله خير. أقول الإمام متى أتى بالأركان فيحرم على المأموم أن يخالفه، والواجب عليه أن يتابعه. بعض السلف قتادة كان له حب شديد للصلاة، وكان يقول اللهم إن أعطيت غير النبي الصلاة في القبر فأعطنيها، لكن الواجب على المأموم أن يتابع الإمام وأن يخالف نفسه وهواه وحظ نفسه. فالإمام متى أتى بأدنى مقدار من فعل الأركان فالواجب على المأموم أن يتابع الإمام، وليس له أن يسترسل مع ما العب من طول الصلاة. هذا خالف الإمام في هذه الصورة، يوجد أن الإمام يبقى قائم والمأموم يخالف الإمام في صورة، هل هي صورة مستثناة أم هي صورة مشروعة أصالة؟ هي صورة مشروعة أصالة لأنها صورة خاصة في صلاة الخوف. يقول ثبت قائما، النبي بقي صلى الله عليه وسلم بعد الركعة الأولى لما قام الثانية ثبت قائما وأتم لأنفسهم. الذي أدركوه مع الإمام أي ركعة الأولى، لذا قال أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا. انصرفوا إيش؟ انصرفوا وقد فرغوا من صلاتهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو انعكس وضعهم في الصلاة، كانوا تجاه القبلة فصفوا عكس القبلة. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت، النبي بقي واقف الركعة الثانية وطول حتى فرغوا من كان خلفه، حتى فرغ من كان خلفه من صلاته، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواية ثم سلم بهم ماذا تفيد؟ رفع الاحتمال المذكور في الرواية الأولى. قلنا طريق الأولى من حديث سهل الأمر محتمل أن يكونوا سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو سلموا لأنفسهم. هذه الرواية الثانية فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي جالسا ينتظرهم حتى فرغوا من الركعة الثانية فجلسوا فتشهدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم ثم سلم بهم. طيب نأتي مثلا لحديث أبي عياش الجرقي، وهذا الحديث أخرجه كما قلت لكم عبد الرزاق بن أبي شيبة والطيالسي وأحمد في مسنده وسعيد بن منصور أبو داود وجمع. يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان قال فاستقبلنا المشركون وعليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، هم بيننا وبين القبلة في وجه القبلة. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم لقد أصبنا غفلة. هذا شبيه بأي صورة؟ هذه صورة حديث جابر السابق لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فقالوا تأتي عليه الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. أي صلاة هذه؟ تأتي أحب عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال والأنفس، من الأبناء والأنفس صلاة العصر. كانت الظهر قال تأتي صلاة. قال فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآيات. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة والمشركون أمامه فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح فصفتنا خلفه صفين، صفين والعدو في القبلة، صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه. قال والآخرون قياما يحرسونهم بقوا يصلون حتى سجد، لما سجدوا بقوا قائمين، لما قاموا من الصف الثاني ماذا فعل؟ سجد سجدتين ثم لما قام حصل ايش؟ تبادل. فهذه الصورة هي صورة حديث جابر بن عبد الله السابقة لما يكون العدو في القبلة. إذن هنالك صورة والنبي والعدو في القبلة وصورة والعدو خارج والعدو عكس القبلة. العدو عكس القبلة في الركعة الثانية يصليها كل فرقة وحدهم. الفرقة الأولى بتصلي الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يبقى قائم ويفارقون النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون الركعة الثانية وحدهم، يذهبون لإخوانهم، إخوانهم يأتون يصلون الركعة الأولى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لما يصلي الركعة الثانية يجلس النبي على رأس الثانية صلى الله عليه وسلم أو الإمام يبقى جالسا ثم يقومون ويأتون بالركعة الثانية ثم يسلمون مع الإمام. أما لما يكون العدو في القبلة السلام معه والنبي يصلي بهم صلاة بتكبير إحرام واحدة وبسلام واحد ويبقى النبي قائم حتى قيام الركوع والصلاة واحدة بين الصفين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الصف الأول الإمام الصف الأول يسجدون للركعة الأولى سجدتين الصف الثاني يبقى قائما. لما يقوم الصف الأول مع الإمام الصف الثاني يسجد سجدتين ثم يقومون، لما يقومون يحصل تبادل الصفوف، لما تتبادل الصفوف تقع في الركعة الثانية ما وقع في الركعة الأولى، ولما يقومون من السجود الطائفتين حينئذ يسلمون وهم جلوس، وهم في مراقبة العدو وهم جلوس. هذه صورة الصلاة والإمام في القبلة. والحديث الذي معنا صورة الصلاة والإمام خلف القبلة. نأتي بحديث جابر والعدو في الحديث الثاني في غير القبلة. وهذه الصورة الثانية صورة سهلة تصلح لصلاة المغرب، تصلح في جميع الصور، وهي من أسهل صور صلاة الخوف. ولعل ما استجد اليوم في طرق القتال ووجود الأسلحة ولا سيما الجو والبحر والطائرات، هذه كلها تسعف الصورة الثانية بالأداء بأدائها في جميع الحالات جميع الصور، وهي ممن فرد مسلم رحمه الله تعالى بإخراجها. نسمع الصورة الثانية، ويسهل جدا علينا أن نفرع كيف نصلي صلاة المغرب. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسان قال حدثنا أبا بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذلك اللقاء قال: كنا إذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترقه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فما يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منه. قال: فتهتدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة، فصلى بالطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة أخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان.
هذا الحديث أخرجه مسلم عن شيخه الذي أكثر جدا في الصحيح من الرواية عنه، وهو الإمام أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، فروى مسلم عنه في الصحيح 1540 رواية. وأبو بكر بن أبي شيبة رواه عن عفان بن مسلم الأنصاري البصري، عن أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري، يحيى بن أبي كثير الطائي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وفي الرواية الثانية وقع التصريح بأن أبا سلمة إنما هو ابن عبد الرحمن. عن جابر قال: هذه الصورة العدو في غير القبلة، يكون عدو إما على الميمنة أو على ميسرة في مشرق أو في مغرب المجاهدين. أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شجرة ذات ظل فارعة الأغصان، وجدوها مريحة الجلوس تحتها، كانوا يتركوها للنبي صلى الله عليه وسلم من حبهم وإيثارهم له على أنفسهم. قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، النبي أراد يرتاح يقيد يستظل، فوضع السيف بغنبه، علق السيف وله غند وقد علقه بالشجرة بغصن الشجرة، فجاء رجل فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم فاخترطه. معنى اخترطه أي أخرجه من جنبه، أخذ السيف وأخرجه من جنبه. هذا الإخراج من الجنب يسمى اخترط. قال: فاخترطه، فوقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جالس صلى الله عليه وسلم، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ أتخافني يا محمد؟ خوف اثنين، في خوف فطري لا يؤخذ للعبد، وفي خوف يسيطر على العبد سيطرة كاملة على وجه يؤثر على حياته.
هذا الخوف الثاني إذا خفت رجلا على هذا الحال أو جهة على هذا الحال هذا شرك مع الله عز وجل. أما الخوف الفطري وفررت منكم لما خفتكم كما قال موسى عليه السلام، الخوف الفطري الموجود في النفس هذا أمر لا يؤاخذ عليه. يعني لو نحن جالسون الآن دخل علينا أسد نخاف، هذا خوف فطري. هذا الخوف قبل قليل خفنا من صوت، فهذا خوف، هذا خوف فطري وهذا الإنسان لا يؤاخذ عليه. أما أن يسيطر عليك خوف جهة ما أو شخص ما سيطرة تؤثر على عملك وقولك ورزقك وما شابه، هذا خوف فيه شرك مع الله جل وعلا. طبعا الخوف هذا يحتاج إلى شجاعة، إلى رباط الجأش وقوة صلة بالله جل في علاه، ولا يوجد أحد يتمتع بذلك كرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخترط السيف ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم والسيف بيده، أتخافني؟ تخافني يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله، قال لا. قال فمن يمنعك مني، من يمنعك من قتلي وأنت في هذا المكان بعيد عن أظهارك وحيد الغوث، لا يوجد من يغيثك، أنت بعيد عن أظهارك، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يمنعني، الله الذي يحفظني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه وهو في مقام أمن وطمأنينة، تمام الأمن وتمام الطمأنينة وتمام اليقين على الله عز وجل. قال فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هددوه خوفوه بأن يقتلوه، فأغمد السيف وعلقه وخرج ذهب وتركه النبي يذهب مع عقبه، تركه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وأدخل السيف الغمد وأرجعه مكانه علقه عشرة. قال فنودي بالصلاة، في هذه الزيادة مشروعية الأذان في صلاة الكفر، مشروعية الأذان في صلاة سفر، صلاة السفر كصلاة الحضر حيث الأذان والإقامة، وكذلك من حيث الأذان والإقامة صلاة الخوف كذلك، فصلاة الخوف فيها أذان، والدليل على ذلك هذه الرواية. احفظ عني هذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، قال كل صلاة مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم فتلحقها واجبات الصلاة وشروطها. يعني مش بحاجة الآن نسأل صلاة الخوف تحتاج لإقبال قبلة، تحتاج لوضوء، تحتاج، هي كل صلاة مبتدئة بالتكبير مبتدئة بالتسليم بواجبات الصلاة وأركان الصلاة يجب أن تتوفر فيها، إلا ما التسليم، إلا ما تثني كصلاة الجنازة إلى آخره، صلاة الخوف في بعض الصور كما قلنا. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا الحراسة اللي صلى بهم ركعتين فرغوا من الصلاة، ثم بعد ما فرغوا من الصلاة ذهبوا للحراسة، ثم اللي بيحرسوا جاءوا وصلى بهم ركعتين، هؤلاء فرغوا من الصلاة وهؤلاء فرغوا من الصلاة. طب لو أردنا أن نصلي ثلاث ركعات كيف نصلي ثلاث ركعات المغرب على هذه الصورة؟ الإمام يصلي بهم المغرب ثلاث ركعات، وهذه الصورة تتضح جدا في الحضر، وهذا تأتينا كلمة بعد قليل إن شاء الله تعالى من نسمعها من الإمام ابن القيم في زاد المعاد. قلنا الصلاة في السفر تقصر وتقل عدد ركعاتها، وفي الخوف مع السفر يقع فيها القصر ويقع فيها التجاوز عن الطمأنينة في بعض الأركان، وكذلك تعطى بعض الأحكام الخاصة. أما في الحضر فصلاة الخوف نصليها تمام. إذا صلىها المجاهدون في الحضر وهم ليسوا على سفر يصلي بهم الإمام صلاتين، يصلي صلاة الظهر المعتادة، العصر المعتادة، العشاء المعتادة، أربع ركعات، ثم يتحول هؤلاء الحراسة، ومن كان في الحراسة فيرجع فيصلي بهم الإمام صلاة ثانية ثلاث ركعات المغرب، يسلم بالجماعة الأولى ويسلم بالثانية، وكذلك في سائر الصلوات. وهذا هو الأصل الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من المحدثين والمحققين من الفقهاء في مشروعية إمامة المتنفل بالمفترض. الإمام في الصلاة الثانية يصلي ماذا؟ يصلي نافلة، ومن خلفه يصلون فريضة، فهل يشرع للمتنفل أن يؤم المفترضين أو العكس؟ نعم. ولذا العلماء يستدلون بهذه الصورة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. الجماعة الثانية يصلي بهم الإمام هو ينوي نافلة وهم ينوون فريضة، هو ينوي نافلة وهم ينوون فريضة. قال ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وصل أربع ركعات، لكن كل ركعتين بسلام، فالركعتان المتأخرتان للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة، ولمن خلفه فريضة، وللقوم ركعتان، وللقوم ركعتان. طيب نأتي للطريق الأخير من حديث جابر، ثم نذكر كلمة الإمام القيم وابن المنذر في صلاة الخوف الحضر. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن السلام قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين.
طبعا هنا الإسناد هذا الطريق يلتقي مع الإسناد السابق في يحيى بن أبي كثير الطائي، لكن لاحظ معي أبان قال يحيى عن أبي سلمة، يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو بن سلام قال أخبرني يحيى أخبرني أبو سلمة، فمعاوية بن سلام قال يحيى ولم يقل ابن أبي كثير، لكنه قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فيحيى بن سلام بين لنا من أبو عبد الرحمن، وأذان بين لنا من يحيى، بين لنا من يحيى. ولذا لما تجمع الطرق، لما يكون في طبقة الراوي أكثر من شخص روى عن الشيخ المذكور فكيف تحدده؟ أول طريق وأسهل طريق أن تجمع طرق الحديث، فجمع طرق الحديث تبين لك وتوسع لك معنى الحديث، وتبين لك من كان دونه في الإسناد، من كان بعده في الإسناد، تبين لك من هو المراد، من هو المراد في من كان بعده في الإسناد. طبعا دائما نقول في هذه المناسبة كنا نسأل، ولنا فترة لا نسأل، كنا نسأل فنقول لماذا قال مسلم في هذا الإسناد قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تعرفون من هذا الدارمي؟ صاحب السنن أو المسند، وكتابه أصح من سنن ابن ماجه بيقين، ولكن العلماء لما ذكروا الكتب الستة وضعوا سنن ابن ماجه بدل الدارمي. ليش؟ لماذا؟ لكثرة انفرادات ابن ماجه، ولكثرة اتفاقات الدارمي مع أصحاب الصحيحين والكتب الأخرى في السنن، وإلى الدارمي يقينا أصح من ابن ماجه يقينا، والإمام الدارمي واسع الرواية، وأخرج مسلم عنه كثيرا من الأحاديث وهي ليست في مسنده، وهذا يدل على سعة روايته وأن ما وقع له من الرواية ليس محصورا في مسنده أو في سننه. مسند دار يقال له سنن ويقال له مسند، وهذه التسمية قديمة، هذه وتلك المسند. الكتب الستة تسمية قديمة، الكتب التسعة تسمية لم تعرف إلا على ألسنة المستشرقين، يعني علماؤنا السابقون كانوا لا يعرفون الكتب التسعة ولكن كانوا يعرفون الكتب الستة. أنا أتكلم عن الاصطلاح، لا مشاهدة بالاصطلاح، لكن يهمني أن نكون على دراية، يعني من الذي استخدم هذا ومن الذي استخدم هذا. السؤال الذي كنا نسأله ونعيده الآن، لماذا لم يقل مسلم أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن سلام؟ لماذا قال يعني ابن حسان؟ لماذا قال وهو ابن سلام؟ تفضل. هذا من كيس مسلم، شيخه الدارمي ما حدد من يحيى وما حدد من معاوية، فأراد مسلم أن يسعف قارئ صحيحه أو سامعه فيعرفه من هذا ومن ذاك، فماذا صنع؟ بينه وقال هو فلان، يعني فلان، قال هو فلان. الرواية الثانية واضحة، ومعاوية بن سلام بن منصور الحبشي أبو إسلام الدمشقي. المرة القادمة إن شاء الله نسمع كلام العلماء في صلاة الخوف الحضر، ونسمع نجيب على الأسئلة التي وردت. ما هو الدليل على أن العدو كان عكس القبلة في حديث النبي حتمة؟ قلت لأحبائي وإخواني اكتب سؤالك وابقه في جيبك ولا ترسله إلا بعد الفراغ من الدرس، فلعل الأخ سأل قبل أن نفرغ من الدرس. في الدرس قلنا الرواية وجاه أو وجاه، وقلنا وجاه ووجاه ما معناها؟ مقابلة. فماذا يلزم من المقابلة؟ أنا هنا وأنت أمامي، وأنا أقابل وجهك يقابل وجهك، وأنت في عكس القبلة، فلا يلزم رواية التفسير. لا تبحث عن لفظ عكس القبلة، الألفاظ قوالب المعاني، فإذا جاء لفظ فيه المعنى حصل المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم سلم لمن خلفه جميعا ولم يسلموا لأنفسهم، كل على حدة. من أين أخذناه؟ من رواية ثانية لما قال فسلم وسلم بهم. فلعل الأخ يعني تعجل في كتم السؤال أو ما انتبه لتتمة الكلام. لو أن الإمام ومن معه يصلون وقسم من الجيش يخرصون وفي الأثناء هجم العدو، هل يترك الإمام ومن معه الجماعة؟ هنا في صلاة الخوف قد تتداخل الصور، يعني يمكن قوم يصلون قوم يواجهون تقع الشدة، قوم فرغوا من الصلاة ومع فراغهم من الصلاة القوم الآخرون تصبح وقت الصلاة في حقهم بعد وقتين أو ثلاثة أو أربعة من الأوقات، يعني الأوائل الذي صلوا ما أدركوا ما أدركه الذين لم يصلوا. الصور قد تتداخل، الصور قد تتداخل، ودائما المحافظة، هذا من فضل الله علينا، المحافظة على الأبدان مقدمة على المحافظة على الأديان، على الصلاة. إذا يجوز لك أن تأكل الميتة عند الضرورة بل واجب عليك أن تأكل الميتة عند الضرورة، وكذلك أن تحفظ نفسك بأن تشرب خمرا إن وصفت بلقمة إلى آخر ما يمثل به الأصوليون. هل النبي علم الصحابة صلاة الخوف قبل المعركة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول إن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والنبي لم يفسر القرآن بقوله، والنبي فسر القرآن بعمله وفسر القرآن بخلقه. لو بحثت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها تفسير القرآن قليلة، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما صلى بالناس إماما صلى خلفه أقوام كثر، وكان بعضهم حديث عهد الإسلام، وكان بعضهم من النساء وبعضهم من الأعراب، وخسر النبي وهم لا يعرفون حكم الخسر، وما ذكر لهم أنه سيخسر. وفي هذا دلالة على أنه لا يشترط نية الجر ولا يشترط نية القصر. وأحسن مجال للتعليم على الإطلاق العمل. أي سرداب من أبواب الفقه عند السابقين معاملات، وأعتر باب من أبواب الفقه عند اللاحقين وعند الأفذاذ من الفقهاء في هذا الزمان معاملات. السبب أن المعاملات في الزمن الأول كانت في السوق، فكان الجاهل يعلمها من واقعها، من واقع ممارستها. اليوم المعاملات التي في السوق لا صلة لها بالشرع، فأصولها، فجل أصولها مركبة من عدة عقود في الفقه، وجلها مستنبتة ومأخوذة من الغرب. فأصبح كل معاملة ولا سيما المستجدات والنوازل، لعل الفقيه الواحد لا يستطيع أن يخرج حكما، إنما تحتاج إلى ما يسمى بالمجامع الفقهية والاجتهادات الجماعية. فالشيء الذي يمارس، نحن لماذا قبل أن نبدأ بصلاة الخوف عرضنا عليكم صلاة الخوف بالصورة قبل رمضان؟ الصورة الآن الإخوة اللي حضروا معنا الصورة الدرس بالنسبة إليهم هنيء مريء، والإخوة اللي ما حضروا الصور الدرس في صعوبة، يحتاج لقوة تركيز وقوة تصور. فالشيء العملي دائما سهل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما علمهم، وإنما فعلوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ما علمهم به. بعض الصور كانوا يحتاجون للتعليم، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نسجد قائمين ثم لما نقوم تقومون، يعني هذا لازم صنيعهم يحتاج إلى معرفة سابقة، لكن لا يلزم في كل الصور أن يقع الشرح والبيان. هل النساء تصلي صلاة الخوف؟ هل المرأة يجوز لها أن تقاتل كالرجال في المعركة؟ هذا صنيع البعثيين والشيوعيين والملاحدة. أما المرأة لا يجوز لها شرعا أن تقاتل، المرأة لها أن ترافق الرجال للتصميم. أما أن المرأة تدرب وتلبس لباس العسكري وتدرب تدريب القتال، فكان شيخنا رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة يقول هذه موضة الكفار والإسلام منها بريء. أما المرأة إذا كانت مع الرجال وحصل قتال وما استطاعت أن تصلي فحكمهن حكم الرجال، والله تعالى أعلم. في حديث جابر أليس يدل قول جابر حتى إذا كنا بذات الرقاع أن هذا المكان، هو يحدث الحديث بعد ذاك الوقت، هو يحدث الحديث يعني هو يخبر بعد الذي جرى. فلو أنك أثبتت أن جابرا قال هذا الكلام في وقت وقوع الحادثة لقلت هذه قرينة قوية على أن ذات الرقاع اسم مكان. أما هو لا يفصل كل شيء، هم يذكرون الرواة يذكرون ما يخص صلاة الخوف فقط، ولا يذكرون التفصيل. وأبو موسى الأشعري كما في الصحيح فصل ويأتي تفصيله عندما نقرأ الشرح إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. مثل الصحابي الذي دعا الله أن يرزقه الصلاة في قبره، هذا ليس صحابي وإنما هو تابع قتادة ابن دعامة السدوسي، وأنصح إخواني أن يقرأوا ترجمة قتادة، ولا سيما من كان عاقا أو من أراد أن يتعلم دروسا في البر، ولا سيما في بر الأم. نسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقنا بر أمهاتنا وآبائنا، ورحم الله يعني والد من كان حيا، يعني أم أو والد من كان ميتا. أقول فتاد من دعامة السدوسي كان يصول القيامة كان يقوم بالصلاة، حتى أنه لما مات تقول ابنة الجيران لأبيها يا أبتي لقد هدمت اسطوانة بيت جارنا، كان في اسطوانة، فقال يا بني هذا قتادة كان قائما فكنت تظنونه اسطوانة البيت من شدة قيامه، يعني من برون بعيد يضط اسطوانة من شدة قيامه. وكان من حبه للصلاة يقول اللهم إن أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ولذا أعجبني جواب البلطيني لما يأتي القوم في المحشر للأنبياء وكل يفيد على الآخر، حتى عيسى عليه السلام يفيد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت ظل العرش. يبحث البلطيني مبحثا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسجد كان متوضئا غير متوضئ؟ قال كان متوضئا بوضوء الغسل الذي غسله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فيبقى على هذا الوضوء حتى يسجد تحت العرش، حتى يسجد تحت العرش. هل نزول شرط مسلم عن شرط البخاري لعدم قدرة مسلم على شرط البخاري؟ لا. فتبين لنا في بعض الأحاديث أن مسلما على درجة عن شيخه البخاري، وروى عن بعض الرواة ووصل إليه بواسطة، والبخاري في صحيحه لم يصل إليه إلا بواسطتين، لكن مسلم له مراد، فمراده وشرطه جعله يعرض الأحاديث وفق شرطه. مسلم لا يصح في شرطه إلا أن يعرض الأحاديث على إثر بعضها بعضا. أما البخاري لأنه أخذ أعلى درجة من الصحة، قطع الحديث ووزع الحديث ولم يذكر الحديث على إثر بعضه بعضا، لذا الجمع بين الصحيحين متعب. لما تجمع بينهم، لما جمع بين الصحيحين كان هذا متعبا بالنسبة إليهم. وبودي لو أن كتابا يؤلف ينظر فيه إلى حاجة الناس هذه الأيام وينظر فيه إلى متون الحديث. الشيخ من الألباني من أحب كتبه إليه مختصر صحيح البخاري، ذلك البخاري روى الحديث في بعض الأحاديث رواه في 35 موضعا كرر بعض الأحاديث في 35 موضعا حيث واحد، وفي كل موضع في زيادة عن الآخر، يعني في مواضع فيها زيادة على بعضها بعض. فشيخنا كان شرطه لما اختصر البخاري أن يذكر الحديث في موضع واحد وأن يأتي بجميع الزيادات على الحديث في الموطن هذا. يعني الشرط ليس سهلا، الشرط صعب جدا، لأن الزيادات إن تضعها قد يكون البخاري زاد في قطعة من الحديث، ثم هذه القطعة تكون غير واضحة إلى آخره، لا سيما إذا كان مكرر مرتين أو ثلاثة. بودي لو أن رجلا أو لو أن باحثا أو فريقا من الباحثين يعرضون مسلم على البخاري فيذكرون زيادات مسلم على البخاري ويضعونها في أماكنها، ويصبح يقرأ الحديث قراءة واحدة بزيادات مسلم، انفرادات مسلم تسرد، ثم ينظر في سنن النسائي، زيادات النسائي على الصحيحين توضع في مكانها، وزيادات النسائي على مسلم توضع في مكانها، انفرادات النسائي تبقى، ثم يقرأ أبو داود، زيادات أبي داود على الصحيحين توضع في مكانها، فنصبح نتعامل مع الأحاديث على أنها متون. وحينئذ يمكن أن نجمع الكتب الستة في عدد قليل، ولو بقينا نصنع هذا مع المسانيد والموطئات والأجزاء الحديثية نجمع أخيرا الأحاديث على أنها متون، وهذا أمر سهل، وهذا أمر يعني يعفينا معاناة النظر في تخريج طرق ومشارك. هذا أمر لو قام به فريق من الباحثين أظنه هي حاجة العصر، حاجة العصر في هذا الزمان مثل هذا النوع من التأليف لقلة الهمم وعدم معرفة علم الحديث إلا في حق الخاصة من طلبة العلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأجيب على المنشور بالباقي الأسئلة في درس غد الفجر في منزل الرحمة في مرج الحمام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.